بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله قصة التابعي الجليل أبو العالية رضي الله عنه. وكنا قد تكلمنا في علمه رضي الله عنه وحرصه على طلب العلم واجتهاده في طلب العلم، وتكلمنا في بعض الأمور التي تعينك على تحصيل وفهم العلم فهما جيدا، يعني كيف يستفيد العبد من حلقات العلم أو من دروس العلم حتى يرتقي وحتى يتقدم. ذكرنا مجمل هذه النقاط، وقلنا أنه ينبغي أن تراعى عدة أمور للاستفادة من حلقات العلم، وكان أول هذه الأمور هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فما يصلح أن الإنسان يأتي حلق العلم وليس في قصده وهمه مرضاة الله عز وجل؟ ممكن إنسان يجي حلق العلم وليس في همه مرضاة الله؟ ممكن يكون جاي مثلا حتى يرى، حتى يقال إن فلان يحافظ على مجالس العلم، فلان يحضر دروس العلم، هو يأتي لهذا الهدف، وهذا لا شك أنه هدف سيء. وإذا كان الإنسان هذه نيته وهذا هو غرضه، فهو لا ينتفع من حلق العلم. فكانت أول الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها من يريد أن يستفيد من حلق العلم الإخلاص، ثم الحرص على حضور حلقات العلم، إنسان يواظب عليها لا يتأخر ويتخلف عنها، الحرص على التبكير إلى حلقات العلمية، استدراك ما يفوت من الدروس، يعني إنسان لو فاته درس يحاول أن هو يسأل ويعرف ما الذي فاته حتى يدركه، ثم تعليق الفوائد على الكتاب، لو كان المحاضر يتكلم ويفيد يعني إضافات جديدة ويضيفها على الكتاب، فالمستمع ينبغي عليه أن يكون معه ما يسجل فيه هذه الإضافات، إما على هامش الكتاب أو في ورقة خارج الكتاب، المهم أن هو يقيد هذه الإضافات وهذه الفوائد التي يذكرها المحاضر. ثم تعليق الفوائد على الكتاب والإنصات وعدم الانشغال، الإنسان يكون مركز ومصغي لما يتكلم به المحاضر، ما كنتش قاعد مشغول غير منتبه ويفكر في شيء آخر يلهو يلعب، لا، لكن يجلس يعني متحفز لكل كلمة يسمعها من المحاضر. ثم حضور ما يستطيع من حلقات العلم، يكثر من حضور حلقات العلم. طبعا وإحنا تكلمنا أن الحضور لابد يكون على منهجية، فهو لا يحضر أي حلقات علم، ولكن هناك منهج علمي معين هو يرتقي على أساسه، وبالتالي يحاول أن يحضر أكبر قدر ممكن من حلقات العلم التي ترفع من مستواه. ثم الحذر من اليأس، ممكن إنسان يحضر درس وما يفهمش، درس يصعب عليه، هل ينقطع عن هذا الدرس ولا يحضر هذا الدرس؟ لا، يصبر شوية لعله بعد ذلك ينتفع وبعد ذلك يستفيد. وكنت أعرف يعني أحد الإخوة كان يعني في بداية التزامه ذهب إلى درس للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، فرجع من الدرس وقال له أنت فهمت إيه؟ متنرفز جدا وغبار جدا، قال له فهمتش حاجة، وديتني درس مش فاهم من حاجة وكلام من، فقلت معلش اصبر شوية، فصبر مع الدرس فأصبح وكأنه مدمن لدروس الشيخ محمد حفظه الله، أصبح ما يحبش يحضر دروس إلا هذه الدروس، ارتقى بمستوى إلى درجة عظيمة جدا وبسرعة غير متوقعة. فالإنسان يصبر، لا ييأس من حضور هذه الدروس، ولكن كما ذكرنا أيضا قبل ذلك أنه ينبغي أن العبد يبدأ بالتدرج، أن هو يؤهل نفسه أولا في تلقي العلوم حتى يكون عنده خلفية وعنده أرضية، ثم بعد ذلك يجلس لكبار العلماء حتى لا تكون كلمات العلماء بالنسبة له طلاسم تحتاج إلى فك وإلى تحليل، يكون عنده خلفية ويكون عنده أرضية قبل ذلك. أيضا من الأشياء التي تعين على الاستفادة من حلقات العلم عدم المقاطعة، عدم المقاطعة، أنت لا تقاطع المحاضر أثناء حواره وأثناء حديثه حتى تستفيد ويستفيد أيضا الحاضرون. الأدب في طرح السؤال على الشيخ، إذا كنت تريد أن تطرح السؤال فلماذا تطرح السؤال؟ هل تطرح السؤال لتتعلم؟ إذن ينبغي عليك أن تنصت بالإجابة وتسمع الدليل، وإذا لم يذكر لك المحاضر الدليل سأله أنت عن الدليل، ولكن بأدب، لا تقول له فلان قال كذا وفلان سألته أنا في المسألة دي وقال عكس ما تقول، خلاص ما أنت سألت أنت تسأل لي تاني، هذا ليس من الأدب. وإن كنت أنت أيضا تعرف المسألة وتسأل فيها للتأكد لا تقول له أنا كنت عارف. طب كنت عارف يعني أنت بتختبرني؟ ما أنت ممكن واحد يسألك وأنا أقول لك صح والله صح، يعني أنت كنت عارف بتسأل ليه لما هو صح. فينبغي أن تتأدب، ألفاظ بسيطة جدا ممكن ما ناخدش بالنا منها، لكن هذه تدل على سوء الأدب مع المعلم ومع المربي. تقول له صح، تقول له فعلا، لا صحيح كان كده، لا أنا كنت عارف. طب أنت معنى ذلك أنك تختبره وتمتحنه، وهذا ليس من الأدب مع المحاضر. أيضا الاكتساب من خلق الشيخ، الاكتساب من خلق الشيخ، الإنسان يحاول عندما يحضر الدرس لا يسمع فقط المادة العلمية، فالمادة العلمية من اليسير أن تسمعها في شريط أو على أسطوانة أو على أي وسيلة من الوسائل المسموعة، ولكن حضورك للدرس لكي تتأدب من سلوك الشيخ وأخلاقه ومعاملته لمن حوله. ممكن تكون المعاملة مش كبيرة، هو هيدي الدرس وهينزل شوية، لكن المعاملة قليلة لكن فيها آداب وفيها سلوكيات وفيها أخلاق، فأنت بحضورك للدرس تستفيد من هذه السلوكيات ومن هذه الأخلاقيات. ثم تكلمنا بعد ذلك في شروط تحصيل العلم، شروط تحصيل العلم، وذكرنا أنها 6 شروط. حد فكر منها حاجة؟ حد فكر منها حاجة؟ دول 6، حد فكر منهم حاجة؟ ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان، كم كده؟ 6. ذكرنا هؤلاء الـ6 وتكلمنا في هذه النقاط، وإن شاء الله سنتكلم فيها أيضا مرة أخرى الليلة بمشيئة الله بسورة أخرى، لأن احنا المرة اللي فاتت لم نضرب بعض الأمثلة عليها، ولكن إن شاء الله سنسوق هذه الأمثلة في مقام آخر بمشيئة الله هذه الليلة. ثم بعد ذلك بعد ما ذكرنا هذه الشروط الـ6 ذكرنا أيضا أنه ينبغي أن تراعي في طلبك للعلم أمور حتى تستطيع أن تتلقى العلم بطريقة بناءة، وهذه الأمور التي ينبغي أن تراعيها في طلبك للعلم: أولا التوازن، التوازن، وذكرنا أن التوازن المقصود به التوازن بين التلقي والعطاء والبناء التربوي، التلقي والعطاء والبناء التربوي. التلقي أنت بتسمع بتتعلم، هذا يحدث عندك بناء أم لا؟ قد يحدث بناء وقد لا يحدث بناء. ممكن تتعلم وما تعملش حاجة، يعني تتعلم وما تطبقش، يعني تسمع أحاديث كثيرة جدا في الكذب وفي الخيانة في ذم ذلك، ولكنك لا تزال تخرج تكذب، يبقى أنت تعلمت حاجة؟ لم تتعلم شيء. إذن المطلوب أن توازن بين ما تتلقاه وبين هذا البناء التربوي. ماذا يحدث عندك هذا العلم؟ هل يبني جديدا؟ هل يضع حجر جديد في بنائك الشخصي؟ أنت تسمع، إلى متى تسمع؟ وذكرنا أننا سمعنا كثيرا، وأي واحد مننا أكيد سمع كثير، مش كده؟ من يوم ما التزمت وأنت بتسمع خطب ودروس وشرايط واسطوانات ومواعظ وعلى المقابر وفي المساجد وكل وفي الأفراح، مش بنسمع؟ نسمع كثير جدا. ماذا عملنا بما سمعنا؟ القدر اللي أنت سمعته يساوي قد ايه بالنسبه للي انت طبقته؟ لو حابين نعمل نسبه وتناسب بين المسموع والمطبق العملي اللي انت انتفعت بيه، ممكن نقوله نسبه كام في الميه بيتطبق فعلا؟ ممكن نوصل لكام في الميه؟ حد يقدر يحدد النسبه؟ ممكن نوصل لكام في الميه بيتطبق من اللي احنا نسمعه؟ يعني اي تجربه شخصيه، حد عنده تجربه شخصيه انه سمع وطبق؟ اذا كمان مفيش تجربه شخصيه مش معقول، أكيد في تجارب، يعني مثلا بنسبة 50 بنطبق بنسبة 50% ولا كتير؟ أقل، أقل، مش كده؟ 40 20 10، ممكن؟ ممكن بين 10 وبين 20. إذن النسبة تتراوح بين 15%، يعني أنت فاشل بنسبة 85%، أليس كذلك؟ بنسبة 85% تسمع بس ثم تنسى ما سمعت. لماذا تنسى؟ لأنك لا توازن بين ما تسمعه وما تعلمه، هذه موازنة أخرى. أنت تسمع لتتربى، تطبق على نفسك تطبق، أنت تسمع لتعلم الآخرين فتحافظ على العلم المسموع، لكنك لا تحدث هذه التوازنات. بتسمع وتقول أنا ما أتعلم أتعلم أتعلم، تفضل تسمع وتسمع وتسمع. طيب تعالى درس كتاب واحد من اللي أنت سمعتهم، تجد نفسك محتاج لمذاكرة ومحتاج لمراجعة، وتطلع الشرايط تاني وتطلع الدفاتر تاني وتسمع من تاني وكأنك ما درستش حاجة. طب ليه؟ لأنك أنت ما طبقتش العلم ده، أولا لم تطبقه على نفسك، ثانيا لم تعلمه لغيرك. لو أنك كنت تتعلم الكتاب وتتقنه وتختبر فيه وتوفق فيه، ثم بعد ذلك تلزم نفسك بأن تعلمه لشخص أو شخصين أو ثلاثة، كان العلم هيثبت. يبقى هنا حصلت موازنة بين ما تتلقاه وبين هذا البناء العلمي وبين العطاء العلمي الذي تعطيه للآخرين. فحتى تستفيد من الطلب لابد أن تحدث هذه الموازنات الكثيرة بين التلقي وبين العطاء وبين البناء التربوي وبين البناء العلمي. نحن نحتاج إلى بناء تربوي ونحتاج إلى بناء علمي، وهناك تلقي. هل نحدث فعلا توازن بين ما نسمعه وبين ما نطبقه وبين ما نسمعه وبين ما نعلمه للآخرين؟ هذا توازن مطلوب، لابد أن يتم هذا التوازن حتى تنتفع بالعلم الشرعي الذي تسمعه. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا في مسألة المنهجية في التلقي، المنهجية في التلقي، وإن هذه المنهجية نقصد بها المنهجية في تحصيل العلم، إن الإنسان لا ينفرد بباب من العلوم الشرعية ويتعلمه هو فقط. يقول مثلا أنا سأهتم بباب التفسير، ويجيب كتب التفسير كلها ويبدأ يقرأ تفسير يقرأ تفسير يقرأ تفسير، يقول أنا عايز أبقى عالم تفسير. هو عالم التفسير بيطلع كده؟ عالم التفسير يطلع ما عندوش فكرة عن النحو، ما عندوش فكرة مثلا عن القواعد الإملائية، ما عندوش فكرة عن الفقه، ما عندوش فكرة عن العقيدة، ما عندوش فكرة عن السير، ما عندوش فكرة عن تاريخ الأمة؟ مش ممكن طبعا. عالم التفسير لا يكون هكذا، ولكن هذا يكون حصل مجموعة كبيرة من العلوم الشرعية ثم يتخصص بعد ذلك في علم بعينه، يتخصص بقى في الفقه أو في التفسير أو في التوحيد، لكن يكون حصل من أبواب العلم ما لا يسع المسلم جهله بل ويتقدم في هذه الأبواب. يعني الإنسان قبل ما يتقدم في باب معين ويسلك فيه طريق ويفضل ماشي في الطريق على طول، لابد أن يكون قد طرق جميع الأبواب المتاحة، يعني يكون طرق في التوحيد بابا ودخل وتعلم أصول التوحيد وعلم التوحيد كله، ويكون كذلك دخل في الفقه ودرس الفقه، ويكون دخل في السيرة ودرس السيرة، انتهى من هذه العلوم. وهذه العلوم لها كتب صغيرة وكتب كبيرة، يكون قد انتهى من طبقة متوسطة من هذه الكتب. وبعد ذلك بعد ما يتم العقيدة والفقه والسيرة والتاريخ وما إلى ذلك، يبدأ في تخصصه. يقول بقى أنا والله أنا عايز أتخصص، أنا بحب إيه، بميل لإيه، ممكن أعطي في أي مادة. التفسير يدخل في التفسير، الفقه يدخل في الفقه، العقيدة يدخل في العقيدة، يبقى عنده معلومات سابقة ممكن هو يبني عليها. لكن مش يجي واحد يسأل في التفسير يقول مثلا معلش أصل أنا متخصص في الفقه، الله يعني ما تعرفش تفسر التفسير. أو واحد يسأل في مسألة فقهية يقول معلش أصل أنا تخصصي في التفسير أو تخصصي في العقيدة، ما يصلح هذا. ينبغي أن يكون عندك شمولية في التلقي، لابد أن يكون هناك شمولية في التلقي. فالمنهجية في التلقي أولا المقصود بها بعد ما يكون عندك هذه القاعدة اللي هي الشمولية أيضا، وهذه من الأشياء التي تؤهلك لطلب العلم، أن يكون عندك شمولية في التلقي، تتلقى معظم العلوم الشرعية. بعد ما يكون هذه الشمولية يكون في منهجية، منهجية أنك أنت تبدأ تحدد بقى أو يحدد لك الكتاب الذي تدرسه والمنهج الذي تدرسه، كتاب معين في وقت معين يتم بعد دراسة تختبر فيه وتوفق فيه، تدخل على كتاب تاني أرقى منه وتنتقل من كتاب إلى كتاب. يبقى أنت كده بتسير بطريقة منهجية في دراسة مثلا الفقه، وكذلك في التفسير، وكذلك في العقيدة، وكذلك في السيرة. يبقى أنت في كل باب من أبواب العلم الشرعي تسير بطريقة منهجية، يعني عارف بدايتك وعارف نهايتك، عارف الكتاب ده هيخلص إمتى، ولما تخلص إيه اللي هيحصل، هتختبر فيه وتوفق فيه. فنقول إن خلي الحلوة بعدين حاجة، أما الناس يسمع الدرس بس كده ونوزع عليهم حلوة. فنقول إن المنهجية في التلقي لابد أن تكون في جميع أيضا العلوم الموجودة. والإنسان عندما يبدأ في هذه المنهجية يبدأ بطريقة الأيسر فالأيسر، يبدأ بأيسر العلوم ثم يتدرج منها إلى الأصعب ثم الأصعب ثم الأصعب، ويرتقي في هذه العلوم الشرعية. وأثناء التلقي أو أثناء المنهجية في التعلم لابد أن نفرق. نحن نتعلم بطريقة منهجية، لماذا نتعلم؟ هل نحن نتعلم لنمتحن ونختبر، أم نتعلم لكي ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم؟ أنت بتعلم ليه؟ عشان تمتحن وتنجح ويقال إنك أنت درست كتاب كذا وامتحنت فيه، ولا تتعلم حتى تدعو إلى الله عز وجل وتعلم الناس؟ أنت بتعلم ليه؟ الهدف إيه؟ ها دي ولا دي؟ عشان تتعلم وتعلم الناس حتى تطبق أنت على نفسك وتعلم الآخرين. إذن لابد أن نفرق بين التحصيل للاختبار والتحصيل للدعوة والإرشاد والبناء. هتفترق في أسلوب التلقي؟ طب ما احنا عادين نسمع، كلنا عادين نسمع، هتفرق. الذي يجلس ويسمع لكي يختبر سيهتم ببعض الجزئيات. انت مثلا عندما تكون تجلس في الفصل او في الجامعة او في المدرج وتسمع الدكتور بيشير الى بعض الاجزاء المهمة، انت بيهمك المنهج ولا بيهمك الاجزاء المهمة؟ بتقول بس انا رايح النهاردة عشان اشوف الدكتور هيشاور على ايه، فانت بتروح عايز الدكتور يحط خط على الحاجات المهمة وخلاص. انت بتعمل ايه بعد كده؟ بتطلع تذاكرها كويس جدا وتيجي في وقت الامتحان تعمل لها عملية ايه؟ بخ بخ، زي السمكة قلنا تبخها في ورقة الامتحان، وبعد ما تخلص عملية البخ دي تنسى كل حاجة. انت بتتعلم عشان تنجح وديك نجحت، لكن الذي يتعلم حتى يربي نفسه ويرتقي ويعلم الآخرين فإنه يتلقى ما بين السطور، يجلس يسمع الإشراقات الربانية والفتوحات الإلهية التي يفتح الله عز وجل بها على العبد الذي يتكلم ويحاضر. يشوف الشيخ أو المحاضر قال إيه في الحتة دي، إيه التوجيه الإيماني فيها، إيه التوجيه الرباني فيها، إزاي نبني نفسينا من خلال التوجيه الإيماني دوت. ولذلك لا يهتم هو بالنصوص التي تأتي في الاختبار، ولكن يهتم بروح الآية أو بروح المعنى ويدقق في الكلمات الربانية والكلمات التي تحدث تزكية وشفافية في القلب. ولذلك تجد هذا يتلقى بطريقة غير ده، تيجي تسأل ده وده في تفسير آية معينة، هذا يتكلم بأسلوب وهذا يتكلم بأسلوب آخر. أنت مش بتلاحظ كده؟ خلي أي حد يحضر أي درس واسأل واحد مهتم بالتدقيق في المسائل التربوية والمسائل الإيمانية عن تفسير آية سمعها آخر يجلس لينتهي من دراسة الكتاب، اسأله في تفسير الآية دي وتفسير الآية، هتجد أن هذا يتكلم بأسلوب وهذا يتكلم بأسلوب آخر. لماذا؟ لأن هذا كان يجلس يتلقى بأسلوب وهذا كان يتلقى بأسلوب آخر. نحن لابد أن نحدد كذلك، ونحن نتلقى لماذا نتلقى؟ هل نختبر ونمتحن وننجح ويبقى خلصنا الكتاب، ولا بنذاكر وبندرس وبنتلقى هذا العلم بطريقة منهجية حتى نتربى ونبني ونساعد على البناء التربوي؟ طبعا لا شك أن المساعدة على البناء التربوي وبنائك الذاتي هذا مهم جدا في تلقي العلوم الشرعية. ثم تكلمنا على قضية الشمولية في التلقي والضبط العلمي. الضبط العلمي، الضبط العلمي يعني ضبط النصوص، أن الإنسان وبالذات الداعي إلى الله عز وجل والمعلم لغيره لا ينبغي أن يكون ناسيا للأدلة الشرعية والنصوص التي تؤكد صحة ما يقول. ما ينفعش أن أنت كل شوية تقول لهم أصل أنا فاكر الحديث أظنه بيقول كده، أصل الحديث فيما معناه كده، أصل يمكن يكون ده كلام الأوزاعي أو كلام الثوري، والله احتمال يكون كلام مثلا فلان أو فلان. ينفع أنك أنت تتكلم بهذا الأسلوب؟ كل كلامك يمكن ومحتمل واحتمال وأظنه، طبعا ده ما يصح. لماذا؟ لأن أنت بتنقل شيء أنت شاكك فيه، الذي يتعلم منك سينقل نفس الشيء بنفس الشك أو بشك أقوى، تنتقل المعلومة إلى الناس ضعيفة لا معنى لها. وبالتالي لابد من التدقيق العلمي، أنت بتسمع معلومة حاول تدقق في هذه المعلومة وتحفظ دليل هذه المعلومة وأين تكون هذه المعلومة ومن قائل هذه المعلومة حتى تعزي كل قول إلى قائله وتحفظ الأدلة حفظا واضحا قويا حتى تستطيع أن تقيم الحجة على من يخاطبك ومن يتحاور معك. فكان دوت يعني بعض النقاط، كانوا 4 نقاط يجب أن تراعيها في طلبك للعلم. وذكرنا بعد ذلك أننا سوف نتكلم في معوقات الطلب. معوقات الطلب، ما الذي يعيقك عن طلب العلم. وقبل ما نبدأ في معوقات طلب العلم، هناك مرض في طلب العلم، مرض ومرض شديد جدا، ومرض عضال، وهذا المرض هو الحسد. هو الحسد. هو في حد في العلم بيحسد حد؟ هو ممكن نجد حد في العلم راجل بيدرس وبيتعلم وبيعرف الأدلة الشرعية ويحفظ القرآن والسنة ويحسد حد؟ ويحسد مين؟ يحسد واحد زيه بيتعلم؟ ممكن نجد هذا الصنف من الخلق؟ نقول إن الحسد في طلب العلم داء عضال، ده من أشد الأمراض. فالحسد يمحق بركة العلم. الإنسان لما يحسد أخيه على علمه الذي أتاه الله عز وجل إياه، فإن هذا الحسد يمحق بركة العلم. يقول: وهذه القضية إذا تمكنت من طالب العلم فإنها تفسد عليه آخرته وتنقص على الطالب طلبه للعلم. لو إن الإنسان بدأ يستقر في قلبه الحسد لإخوانه، هتفسد عليه أمر الدنيا وأمر الآخرة. لماذا؟ لأن أصبح حضوره في الحلقة ليس لمرضاة الله عز وجل، إذا ضاعت النية في الآخرة. وكذلك يجلس في الحركة يناقص عليه الأمر، شايف زميله متفوق بيجاوب مقرب فيغتاظ ويغير، يبقى قاعد في الحلقة متضايق، يبقى لا استفاد بحلقة في الدنيا ولا يستفيد بأجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. فإذا كان الناس كلهم مطلوب منهم أنهم لا يتحاسدون، فطلاب العلم بالأولى يجب ألا يتحاسدوا. طب هنعرف إزاي إننا بنحسد أو ما بحسدش؟ ممكن واحد يقولك الحمد لله ما بحسدش حد، إحنا برا الموضوع ده، الموضوع ده أصول أخ ما يقولوش خالص، هيقولوا لمين؟ إحنا لا بنحسد ولا حاجة. عايز تقول هو في حاجة نتحسد عليها؟ مش كده؟ لا، نقول برضو مع القليل إن في برضو حسد. طب هعرفه إزاي؟ إيه علامات الحسد ديت؟ فمن علامات الحسد، إزاي تعرف إن واحد بيحسد واحد؟ أول حاجة أن يفرح بخطأ قرينه، أن يفرح بخطأ قرينه. إزاي؟ اتنين في سن واحد أو في جلسة واحدة وواحد بيحسد الآخر، تعرف إزاي إن دوت الأولاني بيحسد التاني؟ لما تجد الأول يفرح إذا أخطأ قرينه، تعرف إن هو إيه؟ إن هو بيحسده، بيتمنى له غلط. أول ما صاحبك يغلط تبقى أنت قاعد مبسوط قوي، أيوة وقع، أيوة هو كده، كده صح، كده صح، ده حسد مش كده؟ أنت ممكن ما تقولهاش خلي بالك، لكن ده بيبقى في القلب، وهي إيه؟ الشهوة الخفية التي تقتل الإنسان. واضح؟ فالإنسان ممكن ما يقولهاش لكن يحس بيها في قلبه، إن هو لأن السرور والفرح والبهجة ديت أيوة بتبدو علامتها على الوجه، لكن أنت سرورك وفرحك في قلبك. واحد مسرور فرحان، فلما تفرح إن زميلك أخطأ يبقى هذا يدل على أنك تحسد هذا الرجل. الأمر الثاني أن يفرح بغياب قرينه، ما جاش الدرس وليها الحمد لله أنه ما جاش النهاردة. طب أنت فرحان ليه قوي كده؟ هو كان قاعد مكانك؟ أنت فرحان ليه؟ المسجد واسع والراجل كان قاعد في مكان بعيد، ايه اللي خلاك تفرح؟ اكيد في مرض في قلبك خلاك تفرح ان هو غاب. طب ليه يعني؟ لان الشيء الطبيعي، الشيء الصحيح، انك انت تكون حريص ان يتعلم الناس الخير، انك انت تحب للناس الخير، عايز تجيب الناس كلها من الشارع تدخلهم المسجد عشان يعبدوا ربنا وعشان يصلوا وعشان يسمعوا الدرس. لكن لما تفرح ان واحد ما دخلش يبقى انت كده بتحبه ولا بتحسده؟ انت بتحسده، عشان كده مش عايزه يجي، مش عايزه ينتفع بالخير الذي تراه في هذا المسجد أو في هذا المجلس، مش عايزه يجي. هذا يدل أيضا على حسدك إياه. أيضا من علامات الحسد أن يصر إذا لمز قرينه أو ثلب، يصر إذا لمز قرينه أو ثلب. يعني أنت قاعد كده في مجلس فواحد أم قال فلان الفلاني ده يا أخي مش عارف ماله كده هو، ويفضل يغتابه، تقوم انت مبسوط. واضح؟ تقوم انت مبسوط. مبسوط ليه؟ مبسوط ليه؟ ده اكيد ان انت مريض. ماذا ينبغي ان افعل؟ كان ينبغي ان انا ارد غيبته، مش ان انا اتبسط، مش ان انا افرح، كان ينبغي ان ارد غيبته. لكنك لما سكت دل ذلك على انك تحسد هذا الرجل، رغم انه غايب مش موجود قدامك، لكن واحد يعني يغتابه أو يلمزه أو بيتكلم عليه فأنت قاعد مبسوط أنه بيتكلم عليه وينال منه، هذا يدل أيضا على مرض قلبك والحسد الذي فيه. أيضا من علامات الحسد أن يعرض بقرينه إذا سئل عنه، أن يعرض بقرينه إذا سئل عنه. يعني مثلا واحد يجي يسألك عن صديقك ده وعن قرينك ده، يقول لك إيه رأيك في كلامه وفتواه، قل له يعني الله يهديه الله يهديه، هو يعني نحسبه على خير بس يعني الله يهديه، ربنا يستر علينا وعليه. فهمت انت كده ايه؟ نعمل بلوى مش كده؟ نعمل بلوى عامل مشكلة. وهو الراجل انت بتقول ربنا يستر علينا وعليه شيء طبيعي، انت تحب الستر، لكن الناس فهمت ايه منك؟ فهمت ان الراجل ده عامل بلاوي مش كده؟ فهم انك انت يعني ربنا يهدينا ويهديه، يبقى كيف في حاجة، يبقى انت كده بتعرض بيه، يبقى انت بتعرض بيه، بتخلي اللي قدامك يفهم ان هو اخلاقه سيئة او ان هو فيه شيء ومستخبي، فهذا يدل ايضا على انك انت ايه بتحسده. انت ما كذبتش، لكن انت اوهمت من امامك ان فلان فيه عيوب. طب ايه هي العيوب دي؟ والله الانسان يمسك عن هذه الاشياء. يا ورعك يا ورعك، انت هتمسك بعد اللي انت عملته دوت؟ هتمسك؟ ما انت خلاص قلت كل حاجه. فيبقى ايه يبدي الورع بقى، وان هو الراجل مش عايز يخوض في الاعراض، وان هو بيتاذى من هذا الامر ومش عارف ايه، وهو اللي قلبه مريض والعياذ بالله. أيضا أن يجد حرجا في نفسه وضيقا إذا طلب من قرينه الكلام بحضوره، أن يجد حرجا في نفسه وضيقا إذا طلب من قرينه الكلام بحضوره. يعني مثلا أنت وقرينك قاعدين، أنت وزميلك قاعدين، فيجي مثلا الشيخ يقول لفلان جاوب أنت، تبقى أنت متضايق قوي، طب ما قاليش أجاوب أنا ليه؟ هو أنا ناقص إيه؟ إشمعنى دايما يقول له جاوب جاوب جاوب؟ تبقى أنت متضايق إن فلان بيسأل وإن أنت ما تسألش. أو مثلا تكونوا الاثنين واقفين على باب المسجد، فيجي واحد من بره يقوم جاي متوجه لقرينك ويقول له والله يا عم الشيخ أنا حصل معايا كذا 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 كذا، إيه الحكم الشرعي؟ أنت متغاظ جدا، ما جاش يسألني ليه؟ هو أنا مش باين عليا شيخ ولا إيه؟ تبقى أنت متضايق، إزاي يروح له؟ هذا أيضا يدل على إيه؟ على إن في حسد وإن في مرض في القلب. أيضا من علامات الحسد أن يقلل من شأن الفوائد التي يأتي بها القرين أو الزميل أو صديقه في الإيه؟ في الجلسة. يقلل من شأن الفوائد، يكون مثلا الشيخ بيسأل طيب ماذا نستفيد من هذا الموقف، فأنت تقول فايدة وده تقول فايدة، بعد أن زميلك أو قرانك يقول فايدة ثم أنت تعقب عليها تقول بس هي مش باين أو أنها فايدة، هنستفاد منها إيه؟ ده واضح أنه هو بيلوي النصوص، أنت تقول يعني ده بيلوي النصوص عشان يطلع فوائد، ده فيها فايدة ولا حاجة؟ الكلام اللي قاله مش يعني مش قد كده الفايدة دي، يبقى أنت بتحقر من إيه؟ من الفوائد والكلام اللي هو بيقوله. هذا أيضا يدل على إيه؟ على هذا المرض والعياذ بالله. أيضا من علامات الحسد أن يحاول تخطئة كلامه إذا تكلم، أن يحاول تخطئة كلامه إذا تكلم. يعني لما يجي قرينك هذا يتكلم فأنت تحاول تخطئته، تقول لا 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 فلان ما قالش كده، وإنت لا سمعت فلان ولا قرأت عن فلان، لكن المهم أنت عايز تخطئ كلامه وانتهى الأمر. أيضا من علامات الحسد عدم عزو الفضل إليه وعدم عزو الفائدة أو الفكرة إليه، عدم عزو الفضل إليه وعدم عزو الفائدة أو الفكرة إليه. يعني ممكن يكون مثلا صديقك ده أو قرينك اللي في المسجد جه قال لإمام المسجد إيه رأيك نعمل بتاع كده هو مكتبة زي دي نحط فيها كتب، واللي يدخل واللي يطلع نقرأ من الكتب ويبقى يعني يستفيد. فإمام المسجد قال والله دي إيه كلام كويس جدا ممكن ننفذها، ويوم اتنين عمل فعلا المكتبة وعلقها، الناس تدخل ما شاء الله فكرة مين ديت، فالأخلة واحد من أهل الخير عملها، واحد من أهل الخير، الله ما قلتش ليه فكرة فلان، ليه ما قلتش إن ديت والله فلان فلاني أشار علينا بيها. أو ممكن يقول والله هو عبد من عبيد الله هو اللي قال، طالما عبد من عبيد الله يمكن أنت، مش أنا ممكن أفكر إن أنت اللي عملتها؟ لما تقول لي عبد من عبيد الله أنا أحس إن أنت راجل متواضع وإن أنت مكسوف تتكلم، يبقى كده أنت صاحب الفكرة دي، فأنت تقول كلام أنا أفهم منه إن أنت صاحب الفكرة، فأنت كده هو بتبعد الفكرة دي عن صاحبك الأولاني، عن صاحب الفكرة الأصلي، تبعد عنه هذه الأفكار ولا تعزيها إليه. هذا أيضا يدل على هذا الحسد. طيب الحسد ده له دواء بقى ولا ملوش؟ يعني واحد قلبه فيه هذا المرض ممكن إن هو يتعالج ولا خلاص ما فيهوش علاج ويستمر على هذا الحال؟ ممكن نجد علاج؟ ممكن نجد علاج، مفيش حاجة ملهاش علاج بإذن الله تبارك وتعالى. فأول دواء للحسد أول شيء الدعاء له بظهر الغيب. طبعا العلاج أكيد بيكون صعب وشاق ومر. يعني مثلا أنت دكتور بيكتب لك دواء ممكن يكون دواء مر المذاق، لكن أنت مضطر تعمل يا دكتور، مضطر أنت كدكتور تكتبه وكمريض تشربه، مضطر. الدكتور كتب لك إبر، إبر كل شوية شكشكوك بيها، خد إبرة خد إبرة، أنت مضطر تاخد الإبرة. فالعلاج ممكن يكون شاق على النفس وتعمله غصب عنك، لكن بعد ما تعمله وتمر عليه فترة يبدو أثر العلاج، يبدو أثر العلاج. يعني واحد عنده مرض خد مثلا مجموعة من الإبر، 7 إبر 8 إبر، تفتكر مع أول إبرة ممكن يعني يبرأ ويتم شفاؤه؟ طبعا كل شيء بيد الله عز وجل، والله عز وجل على كل شيء قدير. لكن هل احنا جربنا ان من اول ابره المريض بيخف، من اول برشامه المريض بيخف؟ لازم برشامه واثنين وثلاثه وعشره، ويمكن يجرب العلاج تاني. يعني هو قدره، ده معناه انك انت هتفضل تتحمل وتحمل على نفسك مره واثنين وثلاثه لغايه ما تتدرب، وبعد كده يبقى الامر هين عليك ويتم شفائك. طب هنعمل ايه؟ هنبدا ندعي له. فلان ده قريني وانا حاسد، انا بحسده، بانت من العلامات اللي احنا قلناها ديت ان في ناس انا بحسدها، طب هعمل معاها ايه؟ هروح اقول لها انا بحسدك؟ لا طبعا، بيني وبين نفسي هبدا ادعي له. كل يوم افضل ادعي له ادعي له ادعي له. هيفيد في ايه دوت؟ انت الاول كنت بتكره سيرته، مش كده؟ كنت الاول بتحقر شانه، لكن انت النهارده بتحاول تقهر نفسك انك تدعي له مره مع مره مع مره. دوت هياثر في علاج القلب. طبعا هي روشته طويله، ده أول ما أمر منها لك أنت تبدأ تدعي له مرة مع مرة، هيأتي بنتيجة بإذن الله. العلاج الثاني محاولة التحبب له والسؤال عنه. لما كان بيغيب كنت بتعمل إيه؟ ها؟ كنت بتعمل إيه؟ كنت بتفرح. المفترض دلوقتي لما يغيب تعمل إيه؟ تروح بقى تسأل عليه، أو ترفع سماعة التليفون وتتصل، أو تدق على المحمول وتتصل. المهم أنك أنت تحدث اتصالا وتسأل عنه. بس انا قلبي فيه، واصل انا متضايق، واصل انا. لازم تقهر نفسك، لازم تحملها على الدواء المر حتى يتم الشفاء. هتقولي يعني اروح اسال عنه انا كده يعني نيتي مش حلوه؟ وايه اللي يخليها مش حلوه؟ حاول تخليها كويسه، ولو رحت وهي مش حلوه مش مشكله، مش مشكله. ها مره مع مره مع مره النيه هتتحسن. فكم من اناس دخلوا في الاسلام رغبه في المال، ورغبة في الزواج، ورغبة في كذا وكذا، ثم بعد ذلك حسن إسلامهم، حسن إسلامهم. يعني ناس كثيرة دخلوا في الإسلام وكان هدفهم الأعطيات التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هم يأمنوا نفسيهم، أو كذا أو كذا أو كذا، أو عايز يتجوز واحدة بس ما ينفعش طالما هي مسلمة، لازم يسلم. زي مين؟ ها؟ مين؟ أم مين؟ أم إيه؟ أم سلمة؟ أم حبيبة. وتجوزت مين؟ لسه أبو طلحة، مش كده؟ فهو تزوجها، لما تزوجها راح يطلبها، يطلب مهري الإسلام، وهي هو كافر وهي مسلم، يطلب مهري الإسلام، أسلم وتزوجها، وبعد ذلك حسن إسلامه. ممكن يدخل بنية، لكن النية تتحسن وتتعدل وتتغير. فأنت روح زور، ما قدرتش تنوي من أول زيارة، تاني زيارة هتحسن النية، ثالث زيارة هتحسن النية، رابع اتصال، خامس اتصال، بعد كده هيكون الأمر إن شاء الله فيه نية حسنة. ثم عدم السماح أو الرضا بغيبته أو همزه أو لمزه. عدم السماح أو الرضا بغيبته أو همزه أو لمزه. تشوف واحد بيغتابه تعمل إيه بقى أنت؟ تغير سلوكك. بعد ما كنت بتقعد مبسوط وعايز تسمع هتقول له اتق الله ما تغتبوش. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة؟ يبقى أنت كده بتحذره. أنت ممكن تكون بتقولها من وراء قلبك برضو، مش مشكلة، بعدين هتطلع من قلبك، بس أنت واظب عليها، واظب عليها. أنت الأول بتاخد الدواء بيبقى مر وغصب عنك بتشربه، بعد كده بتقول الساعة كام عشان أخد الدواء، مش كده؟ أنت اللي بتسأل على الساعة عشان تاخد الدواء، لأنك تحتاج إلى الشفاء. فالإنسان لو مع مرة الثانية الرابعة عشرة هيتأثر ويتأقلم على ذلك. ثم إيثاره على نفسك بتقديمه، إيثاره على نفسك بتقديمه. يعني مثلا لو انتوا الاثنين داخلين في مسجد وهتقعدوا، طيب تقول اتفضل ولا انت تفضل انت الاول؟ انت بقى خد على نفسك شويه وقول له اتفضل انت الاول. رايحين تزوروا مثلا اخ في منزله، انت عزم عليه قول له اتفضل دخله هو الاول. يعني دايما رايحين تركبوا مواصله، انتوا الاثنين مثلا مع بعضيكم رايحين الدرس، هو احنا ايه ممكن نروح الدرس مع بعضينا ونكون بنحسد بعضينا؟ طبعا ما هي دي المشكله، انك بتمشي معاه وتاكل معاه وتشرب معاه وتذاكر معاه وتحسد. فانت وانت بتركب معاه قدمه، قول له اركب، بس مش تقدمه عشان يدفع التذكره، انت تقدمه وتدفع انت التذكره. واضح؟ مثلا يعني ايضا استشارته وطلب نصيحته، استشارته وطلب نصيحته هذا ايضا من العلاج، ان انت تستشيره. تستشيره قبل ذلك انت كنت تحقر كلامه، كنت تحقر رايه، مش كده؟ يقول فائده، تقول ليس بفائده، لم ياتي بجديد، كل الناس قالت كده، عرفناها من زمان. فانت بتحقر من شان الفوائد، لكن نحن نحتاج منك الآن أن تعيد هذه النظرة، وأنك أنت تبدأ تستشيره، تقول له إيه رأيك في تفسير الآية دي؟ إيه رأيك في قول ابن عباس؟ هل سمعت أقوال أخرى؟ هل سمعت في هذه الآية أقوال أخرى؟ يبقى تبدأ إيه؟ طب إيه رأيك أنا عايز أعمل مشروع الفلاني؟ عندك نصيحة؟ هيقول لك نصيحة خدها، ما تاخدهاش مش مشكلة، بس درب نفسك أنك تسمع منه النصيحة حتى تتأثر بعد ذلك وتستفيد من هذه الكلمات. هذه بعض الأمور التي ممكن أن نعالج بها إيه؟ مرض الحسد. طبعا لو عنده أي طريقة أخرى زي الهدية يفعل. واضح؟ أنت بقى إيه يعني تذكره بخير دايما في مجالسك، تفعل كل ما تحب أن تراه يعني يقرب إلى زميلك وأخيك وقرينك ويزيل هذا الحسد، فلك أن تفعله بمشيئة الله تبارك وتعالى. نتكلم بقى في معوقات طلب العلم، الأشياء التي تعيقك عن طلب العلم، تجعلك لا تستفيد من حلق العلم ولا تستفيد من مجالس العلم. أول شيء فساد النية، أول معوق من معوقات طلب العلم فساد النية. تفضل تحضر في دروس وتقرأ في كتب وتسمع في شرايط، وزي ما بيقولهم تفضل تتعلم وانت ما بتتعلم، ما تعلمتش حاجة، فيش جديد، كل ما تتعلم تنسى، كل ما تتعلم مش فاكر، كل ما تتعلم مش عارف. ليه؟ لأنك أنت نيتك مش باينة. ليه؟ نيتك مش واضحة، أنت بتتعلم ليه؟ لو كنت بتتعلم لله سبحانه وتعالى كان هذا العلم ادخر في قلبك وصدرك، وكان من الممكن أنك تنفقه لله تبارك وتعالى، لكن واضح أنك ما كنتش بتتعلم لله، ولذلك كل اللي بتتعلمه تنساه. أنت رايح مش عشان تتعلم لله سبحانه وتعالى، رايح لأمر ما، الناس تشوفك، الناس تقول ده حضر الدرس، الناس تقول، ولذلك أنت خلاص الناس قالت. يبقى هترجع بإيه؟ لا شيء، صفر اليدين، ليس معك شيء. كل الناس رايحة تكتب وتسجل وتعمل وانت رايح تتفرج، خلصت الفرجة مشيت، يبقى هتتعلم إيه؟ هتستفيد إيه؟ إذن صلاح النية مهم جدا في هذا الأمر. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظر، الذين جاهدوا فينا، لابد أن تجاهد نفسك ان انت رايح ليه، جاي ليه، بتتكلم ليه. لله استمر، لله هتستمر، انتبه، لو لله هتستمر وينبغي عليك ان تستمر، لكن لو مش لله سبحانه وتعالى اقف وعيد النية، عيد النظر تاني في نيتك حتى تستفيد من هذه الحلق ومن هذه العلوم التي تتلقاها. ويقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني ما كانش بيقاوم ويجاهد ويتعب نفسه في حاجة أكتر من نية. يفضل كل شوية يفكر نفسه، أنا بتعلم ليه؟ أنا بحفظ القرآن ليه؟ أنا بعمل ده ليه؟ ليه؟ دايما يسأل نفسه ماذا أردت؟ ماذا أردت؟ يعني عايز إيه؟ مرضات الله سبحانه وتعالى؟ فيمضي. أما إذا رأى إن في تردد في الإجابة ومش عارف، يبقى لازم تقف وتعرف أنت بتتعلم ليه، أنت بتحفظ ليه، أنت بتصلي ليه، أنت بتعبد ربك ليه. لازم كل الأمور دي تبقى واضحة وضوح عظيم. أيضا من معوقات طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر. واحد عايز يتعلم ليه؟ عشان يبقى زي الشيخ فلان، وبص تلاقيه من صغره عمال يقلد الشيخ، يشوف الشيخ لابس طاقية يوم جاي لابس طاقية، يشوفه لابس غطرة يوم جاي لابس غطرة، يشوفه لابس كذا يلبس زيه، يشوف الشيخ بيتكلم ويعلي صوته ويعمل بإيديه يعمل زيه. ده هو عايز يعمل نسخة كربونية من الشيخ. طب وبعدين ماذا قصدك؟ هل قصدك انك انت تبقى فعلا رجل تعلم الخلق، ولا قصدك انك انت تبقى مشهور زي ما فلان ده مشهور، او زي ما فلان دوت الناس تعرفه والناس بتسأله والناس بترجع له؟ انت عايز ايه؟ حب الشهرة، حب الصدارة، هذا معوق من معوقات طلب العلم. لماذا؟ لانك انت مش رايح غير عشان الناس تشوفك، مش رايح غير علشان ما بتتعلمش، غير علشان تظهر وتكبر، علشان يقال انك انت رجل ذو مواعظ رنانة وخطب شهيرة وكلمات مؤثرة وكذا وكذا. وكما ذكرنا ان الحسن البصري رضي الله عنه عندما دخل مسجد وسمع الخطيب فلم يتأثر، لم يتأثر حسن البصري لم يتأثر، فقال الخطيب بعد ما انتهى من خطبته: يا هذا، ان بقلبك شيء او بقلبي؟ قلبك في حاجة يا قلبي اللي في حاجة؟ عشان انت تقول ولا ما تأثرش يبقى فيه غلط، فيه خطأ، يا عندي يا عندك. طبعا احنا يعني لن نعصر احد، لكن ده الحسن البصري، اليس كذلك؟ هناك خلل. اما الحسن البصري جه يسمع الخطبة وفي نيته نية غير مرضات الله عز وجل، او ان الراجل ده كان بيخطب وفي نيته نية غير مرضات الله عز وجل. حب الشهرة، حب الصدارة، عايز يبقى مشهور، عايز يبقى معروف، عايز يبقى دايما متصدر، عايز يبقى هو الامام، ويزعل قوي لو ما خليناهوش امام، يزعل قوي لو ما خليناهوش امام. ممكن يصلي لوحده، يصلي بيكو يا بلاش، انتبه. دي في بعض الناس مثلا ممكن يكونوا ايه مش في مجتمع الملتزمين، يقول لهم انا هقف عليكم النهارده امام في الصلاه، هقف عليكم، فاهم نفسه واقف على فصل، يقول انا هقف عليكم النهارده، سمعتها انا دي، يقول انا هقف عليكم النهارده، هصلي بيكم وهقف عليكم. يا عم ما ينفعش، انت ما انت ممكن تغلط في الصلاه انت هتصليها، اذا انت كويس انك هتصلي ورا الامام وهتعرف تكمل، بس هو عايز يقف عليكم. طب لو ما وقفش عليكم خلاص مش هقف وراكم، هي كده يا كده. ومن قيمه حوالي بتاع 3 ايام او 4 ايام دخلت اصلي في المسجد، فالمهم ايه، كان يا جماعة خلاص هنبدأ خلاص، فبدأت وهنصلي، فواحد تاني بيتوضى ومعاه 3-4 تانيين، قال لهم استنوا عشان أنا هصلي بيكم. طب يا اخوانا الراجل بيصلي، أنا قلت خلاص يعني حبة والناس مش هتسمع كلامه، قال لهم استنوا ما حدش صلي، أنا هصلي بيكم، أنا هصلي بيكم. فالمهم الناس ما سمعتش كلامه ودخلوا صلوا مع الإمام اللي موجود، فهو قام يصلي لوحده. ده أنا شفتها بقى من 4 أيام ما حدش يتكلم، يعني خبر حديث. أنسابهم لصلى جماعة، الجماعة شغالة، الجماعة شغالة، يعني بيننا وبينه 1.5 متر، صلى لوحده وما صلىش مع الإمام اللي بيصلي في الجماعة. انتبه، يبقى لازم نفهم ده إيه اللي بيحصل، ده بيحصل ليه، في إيه في نفوس الناس، وما تستغربش حوادث حقيقية. إيه إحنا ما بنجيبش من كتب مثلا هنا، لا دي حوادث حقيقية. تخيل إنك أنت ممكن تجد هذا، إن واحد لو ما كانش إمام ما يصليش ما يصليش ورا حد، لو ما كانش هو اللي هيخطب يبقى ما يسمعش لحد، لو ما كانش هو اللي هيدرس ما يشرح يدي او مش هيحضر دروس لحد. هذا يدل على مرض، فالانسان لابد ان هو يعدل نيته. اذا حب الشهرة وحب التصدر هذا مرض ومعوق من معوقات طلب العلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيحكي لنا عن هؤلاء الذين يعذبون في النار والعياذ بالله يوم القيامة، ويذكر منهم العالم، ويذكر منهم المجاهد، ويذكر منهم المنفق، ويحكي لنا ما يدور معهم. فيقال للرجل الذي تعلم القرآن، قال تعلمت العلم، هو بقى اللي هو تعلم العلم وتعلم القرآن، بيناقش في يوم القيامة، فيقول هو يقول تعلمت العلم وعلمته، يعني عايز يقول ان انا عملت انجازات، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، يعني قرأ لله القرآن، هو بيقول كده، وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، يعني يقول له ملك كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت في القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. هو داخل يتسأل ويتحاسب، يقول لك انا قريت القران لله وتعلمت العلم لله، فاكر ان العملية محدش عارف حاجة؟ لا، ده انت في مقام امام الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء. يقال له كذبت، كذبت. شوف بقى لما يتقال له كذبت امتى اكتشف امره، وفين اكتشف امره؟ امام ربه عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة. وطول حياته عمال يرائي، تعلم ليقال عالم، قرأ ليقال قارئ، وقد قيل خدت نصيبك خلاص، وقد قيل، ثم يسحب فيلقى في النار والعياذ بالله. انظر، هذه نتيجة حب الشهرة وحب الصدارة. طب افرض واحد تعلم وبرز نجمه، هو رجل اتعلم وله ايادي كثيرة وعطاء عظيم جدا وبرز نجمه، هو الرجل بقى مشهور، هل نقول له ان انت مثلا مريض وان انت مرائي وان انت كذا وان انت كذا؟ لا، نحن لا نحكم على احد، لا نحكم على احد. لكن الانسان طالما نمى نمو طبيعي، نمى بتدرج ونمى نمو يؤهله فعلا لان يجلس وان يحاضر وان يخطب وان يأم الناس وان يفعل كذا ويفعل كذا، فهذا نمو معتاد، هذا نمو معتاد، لا يظن معه وجود الامراض، لا يظن معه وجود الامراض. يبقى هذه النقطة الثانية، المعوق الثاني من معوقات طلب العلم، حب الشهرة وحب التصدر. وقال ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. اسمع، الشهوة الخفية انك انت بتحب ان الناس تشوف عملك، انت بتحبها في قلبك ما بتقولهاش، لكن بيبقى عندك ميل ان الناس تشوف عملك، تبقى نفسك الناس تشوف عملك. طب افرض انت بتصلي والناس شافتك، انت بتقرأ قرآن والناس شافتك، انت بتعمل طاعة معينة والناس شافتك، هل انت منهم؟ لا، انت راجل بتعمل الطاعة والعبادة، الناس شافتك خلاص مش مشكلة، لكن لما تتعمد فعل الطاعة والعبادة لكي يراك الناس وتحب ان يراك الناس، يبقى هنا في مرض. طب احيانا واحد يحب الناس تشوفه لسبب، حتى يقتدوا به ويتأثروا بصنيعه، يعني واحد عايز يحث الناس على الإنفاق فقام وأنفق وضع في الصندوق أمام الناس وقال الناس الصدقة ووضع أمامهم، لماذا فعل؟ حتى يقتدي الناس به ويفعلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يطلب من المسلمين التبرع مثلا لإعداد جيش أو ما إلى ذلك، كان الناس تتبرع في المسجد، فكانوا يأتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون المال، حتى النساء يخلعن الحلي ويأتين به ويضعنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما المرأة تضع حلي من حليها هذا كان يثير الرجال، النساء بتخلع الحلي وتحطه وإحنا رجال لا نضع شيء، يذهب ويأتي بمال ويضعه. يبقى هنا فعل هذه النسوة أو هذا القطاع من الفقراء الذين لا يجدون شيئا فينفقون متاعهم، اللي ينفق مثلا بطانية بيستغطى بيها وما كانتش بطانية، يعني الحاف بيستغطى بيه، أو فرش من الليف بيفترش وينام عليه ويبيعه حتى يتصدق، هذا كان يرفع همم الناس فيتصدقوا ويخرجوا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله، لما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له، الإمام أحمد بلغه أن الناس يدعون له، ها لو واحد قال لك أنت حظك تمام، الناس بتدعي لك والناس بتقول عليك والناس والناس، أنت تفرح ولا إيه شعورك؟ إيه شعورك؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: ليته لا يكون استدراجا، يقول يا ريت ما يكونش ده استدراج، خايف لحسن يكون له عواقب، الناس بتدعي لي، يعني الناس بتحبني، الناس مستنياني، الناس مش عارف ايه، ممكن يولد هذا عجب، يولد عجب في النفس ان انت تعجب بعملك، تقول والله الناس ما بتحبنيش غير عشان انا بعمل وبخلي وبسوي، يبقى اعمالك عجبتك فتعجبك هذه الاعمال فتبطل والعياذ بالله. انظر، يبقى انت كده تحركت نفسك لرغبة رؤية الناس. الإمام أحمد يقول: ليته لا يكون استدراجا، يعني أرجو الله عز وجل ألا يكون استدراج، إنك أنت تسمع الناس بتدعي لك، الناس بتحبك، الناس مش عارف إيه، الناس متعلقة، الناس الناس الناس، فأنت ممكن تعجب بعملك، تعجبك طاعتك. والإعجاب بالطاعة والإعجاب بالعمل يحبط العمل والعياذ بالله. ولكن الإنسان ينبغي عليه أنه هو يبذل ويجعل ما بذله قليلا كأنه ما أنفق شيء. أيضا من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم. فالعلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. يعني إيه العلم يؤتى ولا يأتي؟ يعني أنت اللي تجيله، مش هو اللي هيجيلك، مش هو اللي هيجيلك. فإذا لابد أن تحافظ على حلقات العلم. لو لم تحافظ على حلقات العلم فإن هذا من معوقات طلب العلم. لا تنتظر أن يأتي العلم إليك، تقول أنا الشريط هيجيلي، الشريط هيجيلي هسمعه. طبعا هذه أشرطة فيها خير ونعمة، لكن أحيانا ممكن تبقى نقمة لما تجلسك وتقعدك عن الذهاب إلى حلقات العلم ومجالس العلم. هذه المجالس الملائكة تطلع عليها، الله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة أن هؤلاء الذين جلسوا يتدارسون كلام الله يشهدهم أنه عز وجل قد غفر لهم. هذه المجالس تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة. وانت تسمع شريط هتتنزل عليك السكينة؟ هتغشاك الرحمة؟ إذن أنت تفرط في خير عظيم. إذن هذه الشرائط جيدة، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحضر مجالس العلم. لكن إذا كان عندك سعة وتستطيع أن تأتي إلى مجالس العلم لماذا تفرط؟ إذن لم ينبغي عليك ألا تقصر. التفريط في حضور مجالس العلم معوق من معوقات طلب العلم. أيضا من المعوقات كثرة التزرع بالانشغال. ما بيجيش الحلقة ليه؟ ما بيجيش الدرس ليه؟ مشغول. بتسمعها كتير قوي، مشغول مشغول. انت فعلا مشغول ولا ده انت ممكن تدخل في كذب؟ هل انت مشغول لدرجة انك لا تستطيع ان تحضر مجلس العلم؟ مشغول يعني امام ربك عز وجل لو سئلت عن العذر، لماذا لم تحضر الى مجلس العلم الذي تواظب عليه؟ لماذا لم تحضر؟ هل تستطيع ان تقول امام ربك عز وجل كنت مشغولا؟ ها تقدر تقول العذر ده؟ ولا هتتردد ومش لاقي حاجه تقولها مش كده؟ يبقى ما كنتش مشغول، يبقى ما كنتش مشغول. احيانا فعلا ممكن نكون مشغولين، لكن انت على طول مشغول؟ مش ممكن طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث القدسي: ان الله تعالى يقول يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. اسمع الحديث مرة أخرى. الله عز وجل يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، تبقاش محتاج لحاجة. وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. طب معنى كده ان البني ادم بقى يقعد في الجامع وما يطلعش؟ لا، مش ده المقصود. انت كل حاجه بتعملها ممكن تبقى صوره من صور العباده. لو كنت انت مثلا رجل بتعمل في اي هيئه تفيد الناس وتخدمهم، شغال في اي مكان، لو انت حتى يعني تقود اتوبيس، الاتوبيس دوت مش بيودي الناس مواصلاتهم ويوديهم اماكن اللي هم رايحين فيها وبيساعدهم. لو انت بتعمل اي عمل، هذا العمل مش ممكن تنوي به الاصلاح وتنوي به الخير؟ هذا الطبيب مثلا الذي يعالج المرضى، لو كان يعالجهم يخفف عنهم الآلام. هذا المعلم الذي يعلم الناس، كان هو يعلمهم حتى يخرج أجيال. هذا المهندس الذي يجعل مثلا المباني وكذا وكذا، لو كان بيشيد حتى يجعل الناس يعيشون في راحة وفي سعة، يتمكنون من عبادة ربهم عز وجل. أنت في مذاكرتك لو كنت تبر والديك وتدخل عليهما السرور، كل دي الصور تؤدي إلى العبادة، تؤدي إلى العبادة. فمش المطلوب أنك أنت تقف في الجامع، لكن انك انت تجعل كل حياتك لله سبحانه وتعالى. اطرح الشغل الصبح ليه؟ ماشي انت هتقبض، لكن ما ينفعش يكون في نية حلوة في السكة. ما ينفعش رايح العمل او المدرسة او الكلية ليه؟ رايح اتعلم، رايح ادرس عشان انجح. ما ينفعش كمان عشان ابر والدي وادخل السرور عليهما، وعشان مثلا اخدم المسلمين من موقع متميز وكذا وكذا. ممكن يكون في نوايا حسنة كثيرة جدا. فالمطلوب ان الانسان يجعل همه هم الآخرة. إزاي كل حاجة يعملها في حياته تكون بتخدم وتكون بتأدي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، خلي قلبك خالي مما سوى ربك تبارك وتعالى. خلي قلبك مشغول بربك عز وجل، كل حاجة تعملها تفكر دي هتقربني من ربنا ولا لا؟ كل عمل بتعمله تسأل نفسك هقرب من ربنا ولا هبعد؟ لو كان بيقربك يبقى انت كده في عبادة. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، تشعر بأنك انت مش محتاج لأي حاجة، وأسد فقرك ولا تشعر بالفقر. انظر قلبك يبقى عنده غنى. تقول ازاي في ناس عندها أموال كتيرة لكن يقول لك أنا عايز كمان، عايز كمان، عنده شره، عنده شهوة رهيبة في تجميع المال. طب انت ما شبعتش؟ ما انت عندك واحد ما يكون عنده مليار يقول لك ايه المشكلة في التاني، خلاص ده ناقص نص وقفل التلاتة مليار، يبقى شغال هو في المليارات، ده يقفل ده وده يقفل ده، وطغط يبقى عنده 9 مليار و10 مليار و20 مليار، ما شبعش. ده لو مات الورثة مش هلحقوا يصرفوا الفلوس دي. انا اعتقد ان ما حدش يعرف يعدها او هياخد وقت طويل قوي قبل ما يعدوه، ومع ذلك ما زال يحرص على جمع المال. في الحقيقة هو بيشعر بفقر، عشان كده عمال يجمع المال. انت لو كنت حسيت بالغنى كنت هتجمع المال؟ لا، انت كنت جوعان والاكل موجود، هتعمل ايه دلوقتي؟ هتخيل انك جعان والاكل موجود، هتعمل ايه؟ هتاكل. كنت فقير ولقيت اللي يسد جوعك واللي يسد فقرك، هتعمل ايه؟ هتنشغل بقى، تنشغل باكله او بتعلمه او بفعله. لكن ده مريض، مريض بانه فقير، فقير فقير على طول، رغم انه غني جدا جدا جدا، لكن عنده فقر قلب، عنده فقر قلب. المشكله مش فقر الفلوس ولكن فقر النفوس. فقر ايه؟ فقر النفوس مش فقر الفلوس. ولذلك تجد ناس عندها ملايين ومليارات لكن فقيرة. واحد فقير لكن قلبه في غنى، عنده عفة، تيجي تقول له ما انت محتاج استلف من فلان واستلف من فلان، يقولك لا لا ما احبش استلف من حد، ان شاء الله ربنا هيكرمني وهتتعدل. مش كده؟ مش كتير قوي بيقولوا كده؟ ناس عندهم توكل وعندهم ايمان رغم انه فقير مش لاقي، لكن هو عنده توكل عظيم جدا واعتماد على ربه سبحانه وتعالى وحده ان ربنا هيكفيه ويسد فقره. هكذا الله عز وجل يبين لنا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقر، وإن لم تفعل فلت عضلاتك أنت وعايز تجمع، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا. هتشتغل 24 ساعة، تخلص الشغلانة بتاعت الصبح تدخل في شغلانة بعد الظهر، يبقى أنت شغال من 7 لكام؟ لـ3، ومن 5 لـ11، وتيجي تنام وتشتغل من 7 لـ11، وتفضل شغال شغال شغال. ايه الوقت اللي انت بتعيشه؟ انت عايش فين؟ انت عايش كده؟ انت بتعمل ايه؟ لما انت شغال في الطحونة ديت وفي الاخر الفلوس مش مكفية، ده انا يدوبك بدفع ثمن الفلوس الخصوصية وثمن مصاريف الكتب وثمن الاكل وثمن كذا وثمن كذا ومش مكفية وبستلف. طب ليه الفقر ده؟ ليه الفقر ده؟ لان مفيش غنى في القلب، مفيش غنى في القلب. الانسان ممكن يرضى بالقليل ويرضى بما قسم الله عز وجل له وينفق وقته في طاعة ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يسد فقره. أما هذا الذي لم يجعل مرضات الله عز وجل في قلبه صار فقيرا، فقال عز وجل: ملأت يديك شغلا، مشغول شغلة دي والشغلة دي والشغلة دي، تسيب شغلة تدخل في شغلة، ملأت يديك شغلا. طب تفتكر كتر الشغل هيسد فقرك؟ يقول: ولم أسد فقرك. يفضل برضه فقير، شغال طول اليوم محدش بيشوفه، لا بيجي يصلي ولا بيقرأ قرآن ولا بيتعلم ولا بيحضر دروس علم ولا ولا ولا، ولسه فقير. يفضل شغال في طحونة 30 و3 و4، ايه بجهز نفسي عشان اتجوز؟ طب ما اتجوزتش ليه؟ مش لاقي، ده انا يدوبك الفلوس اللي باخدها مواصلات، مش كده؟ لكنه لو نظر للأمر نظرة ربانية لكان الأمر غير ذلك. أيضا من معوقات طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر، التفريط في طلب العلم في الصغر، التفريط في طلب العلم في الصغر. طب هو ده ليه أثر؟ العلماء يقولون إن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لما واحد يتعلم هو في سن الصباه وشبابه، المعلومة اللي بيتعلمها ما بينساهاش، لكنها بتتنقش على الحجر. لما يكبر عنده رصيد، عنده علم، هذا العلم ينفعه ويكون بوابة للعلوم الشرعية الأخرى التي يدخل عليها. طب معنى كده واحد ما تعلمش في صغر ولسه ملتزم على كبر يعني خلاص هيضيع مش هينفع؟ لا، يبدأ، ولكن كونوا ربانيين، ابدأ بصغار العلم وانت خطوة خطوة هتوصل. كما ذكرنا سابقا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء كمان أشد، أبو الدرداء أسلم متأخر جدا، ولما أسلم وجد أن أصدقائه اللي كانوا معاه سبقوه إلى الإسلام. تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم كتير جدا، فأصبح هو حديث التزام لسه مسلم دلوقتي، وهم بقوا حاجة تانية خالص، مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه وتربوا على إيده، بقوا علماء، بقوا تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك عليه، بس ما كانش بيحسدهم، كان عايز يبقى زيهم. فقسم أمره على خطتين وطريقتين ومرحلتين، فعزم على أن يدرك القوم ويسبقهم. هيعمل إيه؟ أول مرحلة يدرك القوم يحصلهم، ثاني مرحلة يعمل إيه؟ يسبقهم. ده مش عايز يقف لغاية عندهم، ده عايز يسبقهم. طب ممكن يعمل كده فعلا؟ ده هو على كبر، ممكن يعمل كده؟ ممكن. عمل كده؟ فعلا عمل كده. كان تاجر عطور مشهور جدا، عالمي، بيتاجر بقى بره وجوه، واستيراد وتصدير والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها. كان مشغول، قطع الاستيراد والتصدير ده خالص، كان عنده اموال كتيرة، قطع الاستيراد والتصدير واصبح يبيع عطور محلي داخل البلد فقط، واصبح يرافق النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. بعد فترة وجيزة حصل علم كثير، أدرك الركب، لكنه شعر أنه لا يستطيع أن يسبقهم وهو ما زال يعمل. وكانت دكانته بجوار المسجد مباشرة، حانوت صغير كده جنب المسجد، أراد أن يتقدم، ماذا فعل؟ أغلق هذا الحانوت، باعه وتفرغ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فسبقهم. ما نقولش بقى ازاي يقعد من غير فلوس، دعالة، لا مش عالة، رجل مليونير، رجل مليونير، اصرف بقى شوية من اللي حوشته، مش كده؟ ولا نفضل نحوش نحوش نحوش، لا هو اشتغل كتير، يشتغل في الاستيراد والتصدير، وبعد ذلك معهوش اموال عنده، ولذلك باع هذا المحل وتفرغ لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، فمن معوقات طلب العلم كما ذكرنا التفريط في طلب العلم في الصغر، ولذلك لو ان نحن فاتنا طلب العلم في الصغر فلا أقل من أن نعلم أبناءنا وإخواننا والإخوة في المساجد، نعلمهم العلم الشرعي حتى يشبوا على طلب العلم ويشبوا على العلم الشرعي، فيكونوا أبناء لهذه الأمة، يحملون هذا الدين بوعي وفهم سلف الأمة. أيضا من معوقات طلب العلم تزكية النفس، تزكية النفس، إن الإنسان يزكي نفسه، يزكي نفسه يعني يزكي نفسه، يعني يزكي نفسه، يمدح نفسه، يمدح نفسه. فهو حد ممكن من طلاب العلم يمدح نفسه؟ ها ممكن ولا ايه؟ ممكن طبعا، ممكن هو يمدح نفسه بطريقة غير مباشرة، فاني يقول مثلا ايه، انه لا احد يتكلم في المادة الفلانية كما يحدث عندنا في مسجدنا. ومين بيتكلم في مسجده؟ هو. يبقى يمدح نفسه ولا يمدحش نفسه؟ يجي مثلا يقول للناس نحن في الدعوة من سنة واحد، من سنة واحد، يعني قبل ايه؟ قبل ما الدنيا تتحرك وقبل ما التاريخ يمشي واحنا موجودين في الدعوة. يقول لك احنا هنا بنخدم الدعوة ومشغلين في الدعوة، بندي دروس واحنا لسه في سنة واحد، وانت جاي دلوقتي تقعد وتدي دروس وتعمل تخلي. يبقى هو هنا بيزكي نفسه ومزكيش نفسه، سنة واحد ومش عارف ايه. يقول لك مثلا هؤلاء الذين يدرسون الان هؤلاء اصفار، يبقى هو بيتكلم على ايه؟ على نفسه برضو، انما هم اصفار، يبقى هو ايه؟ واحد صحيح، يبقى هو واحد صحيح، مش كده؟ لا يمكن ان احنا نجد يعني ان رجل صحيح وحده يستطيع ان يفعل هذا، بل ان الشخصيات السوية تقول اين المعين. موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. انظر، موسى نبي، رسول من أولي العزم من الرسل، مش محتاج مساعدة حد، ومع ذلك يقول واجعل لي وزيرا من أهلي. هذه هي النفوس السوية، عايز حد يساعدها. تعال نتعاون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا ولا أنت لوحدك، مش ممكن تكون أنت لوحدك، تعاونوا يعني إحنا كلنا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحيانا ينظر الإنسان أنه هو صاحب الآراء السديدة الموفقة، وغيره آراءه ضحلة، آراءه لا قيمة لها، يقول مثلا آراء الناس ما مش مهمة، دي ما حدش يهتم بيها، أو دي غير مجدية، يثبت في هذه الآراء ويحقر من هذه الآراء. ده معناه أنه بيمدح آراءه لوحده وبيزكي نفسه. الله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله عز وجل يعلم، لأن التقوى في القلب، وهذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالنفوس السوية السليمة هي التي تطلب المساعد والمعين، أخذ بالك؟ إذا أنت تستعين بربك عز وجل، لكن من الخلق ومن البشر من يستطيع أن يمد يدك، يد العون إليك، كهارون لموسى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، عشان العبادة تزيد. بص الهدف، عشان العبادة تزيد، بدل ما واحد بيعبد يبقوا اثنين، بدل ما اثنين بيدعوا يبقوا أكتر، مش كده؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، مش جاي على مهله، مش جاي يتمخطر، ده جاي بيجري، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أليس كذلك؟ رجل جاي حريص على نشر الدعوة ونشر الدين، مهموم، هذا مهموم، مش بيزكي نفسه، يقول أنا الداعية الأوحد، أنا رقم واحد، أنا كذا والباقي أسفار. هذا ليس كلام الأسوياء. فالنقطة هذه تزكية النفس. فقال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن انظر إلى تقصيرك، إنسان بدل ما يزكي نفسه ينظر إلى تقصيره هو، أنا مقصر في إيه؟ أنا إيه اللي أنا مخالف فيه؟ إيه اللي ما بعملهوش؟ أنا غلط في إيه؟ هتلاقي نفسك غلطان ولا مش غلطان؟ هتلاقي نفسك مقصر ولا مش مقصر؟ ده أنت ممكن تكون مقصر في الفروض الأساسية، ممكن تكون مقصر في واجبات أصلية، من السنن ونوافل و لا، أنت ممكن تكون مقصر في واجبات ومع ذلك تزكي نفسك وتمدحها. أيضا من معوقات طلب العلم عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، هذا من المعوقات، يجعلك لا تنتفع، يجعلك لا تستمر في طلبك للعلم. لماذا؟ أنت تتعلم 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 وأخلاقك ما زالت سيئة، لا ترى تأثر، لا ترى تغير. أنت هتقول إيه؟ هتقول أنا بتعلم ولكني بتعلم ما بتغيرش، هتعلم ليه؟ تقول جاي سيب العلم، فيكون معوقا من معوقات طلب العلم. ولكن لو كنت تسمع وتحاول أن تتغير هتشعر أن كل يوم في جديد، كل يوم بتحاول تنفذ آية، تنفذ حديث، تنفذ قول من أقوال السلف، تحاول تغير نفسك، كل يوم تشعر أنك تتقدم، أخلاقك تتحسن، هجيك وهيئتك تتأثر، تتغير، تلتزم برسول الله صلى الله عليه وسلم، تلزم غرزة، أنت تشعر أن في تغيير، تشعر أن في تأثير، تشعر أيضا أن العلم له فائدة، ولذلك تحاول أن تحافظ عليه وتستزيد من هذا العلم. لكن لما لا تطبق العلم تفاجأ بشيء صعب جدا، إن هذا العلم ينزع منك، إن هذا العلم يرفع، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم دايما ينادي على العمل، العلم دايما ينادي على إيه؟ على العمل. لو إن العمل أتى وطبق العلم أنت تنتفع، لكن لو التطبيق ما جاش، لو التطبيق ما حصلش، يبقى العلم سيرحل، العلم سيرحل. فعن ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كان الواحد يحفظ إيه؟ 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. تخيل لما واحد يحفظ 10 آيات ويفهم معناهم وينفذهم واقع في حياته، بعد فترة وجيزة سيكون قرآنا يمشي على الأرض، سيطبق أوامر ربه عز وجل التي أمر في كتابه عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويقول علي رضي الله عنه يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم والعمل قرينان، إما أن يجتمعان أو يرتفعان، يا الاثنين يجتمعوا يا الاثنين إيه؟ يا الاثنين يترفعوا. يعني العلم لابد أن يطبق، طب لو ما طبقتهوش العلم سيرفع، يبقى ما فيش علم وما فيش تطبيق. تعود سيرتك الأولى، شخص عادي لا يعرف شيء عن دين الله تبارك وتعالى. أيضا من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات، ساعات تحضر درس تقول انا ما فهمتش حاجه، انا ما بفهمش، انا مش ممكن افهم، انا خلاص ما فيش بي امل، مش كده؟ تيأس نفسك ليه؟ ما تيأس نفسك، اتعلم واحده واحده على مهلك، اصبر اصبر وانت تتعلم، لكن تيأس نفسك وتقول انا مش ممكن، انا فاشل، لا 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 لا, لا تقل هذا. كل انسان ممكن يكون ايجابي ولكن بنسب تتفاوت، انت بتفهم بنسبه وده بيفهم بنسبه وده بيفهم بنسبه، ده بيحفظ بنسبه غير التاني، كل واحد يعرف امكانياته ايه وقدراته ايه ويحاول يتعامل مع هذه الامكانيات وهذه القدرات وسوف يحقق نجاحا عظيما باذن الله. فلا تحقر نفسك اذا كنت ضعيفا في الحفظ او الفهم او بطيء في القراءه او سريع في النسيان، فكل هذه الاسقام تزول اذا صدقت النيه. خد بالك، اذا صدقت النيه وبذلت السبب، يبقى مطلوب حاجتين، تصدق النيه وتبذل السبب. يعني انت اول حاجه تصدق النيه، تبذل السبب. انا ما بنعرفش نقرا، ما بنعرفش نقرا، اعمل ايه؟ ايه السبب؟ ان انا ابدا اتعلم، ابدا اتعلم تاني وانا عندي 40 سنه، مش مشكله، هجيب محو 100 كتاب صغير حد هيعلمه لي شهر هكون بقى عرفت نقرا، يبقى انا خدت السبب وكان عندي نيه صادقه. ما تقولش شهر هتعلم فيه وهعرف اقرا، لا، ده اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام منهم من تعلم لغه قوم في 15 يوما، 15 يوم كان يتعلم لغه فارسيه، 15 يوم لغه اجنبيه كان يتعلمها باتقان في 15 يوم. ليه؟ لان النيه صافيه صادقه واضحه، نيه صادقه واضحه، فعشان كده كان بيتعلم بسهوله وبسرعه. انت برضو لابد انك تكون مخلص وتاخذ بالسبب. ما بتعرفش تكتب، خلاص بسيطه، اروح عند حد يعلمني الكتابه، ما بفهمش اروح عند حد يصبر عليا يفهمني واحده واحده، ما بنحفظش، لا انا هحفظ، هحفظ ايه ايه، بدل ما احفظ خمسه هحفظ ايه، ولو عرفت احفظ ايه هحفظ اثنين، ولما احفظ اثنين هحفظ ثلاثه. وكما ذكرنا قبل ذلك العباره التي ذكرها الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله، ان ليس هناك ذاكره ضعيفه وذاكره قويه، ولكن هناك ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه. يعني في ذاكره انت بتدربها فهي نشيطه، وذاكره اخرى انت لا تدربها فهي كسلانه غير نشيطه. انت مثلا لو كانت ذاكرتك كسلانه، مش قادر تفهم، مش قادر تستوعب، مش قادر تحفظ، ادرب الذاكره، ابدا ادربها. التدريب مش هياخد وقت، لكن بعد ذلك ستكون ماهرا في الحفظ وفي القراءه وكل هذا. مع بذل السبب هناك امر عظيم جدا ومهم، وهو ترك المعاصي. ترك المعاصي من اعظم المعوقات في طلب العلم، المعاصي. ينفع انك انت تحضر مجالس العلم وتطلع تنظر الى النساء، أو تسمع إلى الأغاني، أو تشهد التلفاز، أو تتعرض لحرمات الله عز وجل؟ ينفع؟ المعاصي تذهب بركة العلم، المعاصي تذهب بركة العلم، وهذه من أعظم المعوقات في طلب العلم. وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، نور الله لا يؤتاه عاصي. يبقى لابد من تزكية النفس، لابد من تطهير النفس من هذا المرض العظيم. أيضا من أهم من المعوقات التي يعني تجعل الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم، التسويف. التسويف من معوقات طلب العلم، التسويف. تعال نتعلم بكرة هنبدأ، طب تعال نحفظ الأسبوع الجاي، طب تعال نعمل اليومين الجايين، طب ابدأ. لو بدأت هتاخد خطوات إيجابية، لكنك تسوف غدا 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 حتى تمر عليك الأيام. قال ابن القيم رحمه الله: إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى رأس أموال المفاليس، يعني بيتمنى، يقول لك أنا من يوم السبت إن شاء الله، من يوم السبت خلاص هبدأ أحفظ وذاكر وأعمل وخلي، زي اللي عايز يبطل سجاير من أول يناير، يقول لك أنا بس من أول يناير هبطل سجاير. طب إحنا النهاردة في مايو، يقول لك استنى ما يجي يناير الجاي، مش عارف إيه، طب ما تبطل من دلوقتي، ما تبطل من دلوقتي، يقول لك الشهر الجاي من أول. طب أصلي، احنا النهارده الاربعاء، يقول لك من يوم الجمعه. انت مش معنى الجمعه، يقول لك لا ده يوم مبارك يا عم، في الموت النهارده، يقول لك لا يومين مش هيأثروا، ان شاء الله مش هموت، ان شاء الله مش هموت. طب يا اما يجي رمضان، مش كده؟ كل ده تسويف، هذا يقصر الاجل. قال ابن القيم رحمه الله: ان المنى راس اموال المفاليس. وعن الحسن رضي الله عنه: اياك والتسويف، فانك بيومك ولست بغدك. اياك والتسويف، فانك بيومك ولست بغدك. انت النهارده يا تكسب يا تخسر، انت بالنهارده انت ضامن بكره، مش ضمنه، لما يجي بكرة يمكن يبقى لك أو يمكن يبقى عليك، فأنت استغل اليوم اللي أنت عايش فيه النهاردة. فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. يعني عيش النهاردة طاعة لله سبحانه وتعالى. أنت بتعرفش بكرة في إيه؟ ما تعرفش بكرة أنت هتقضيه في معصية الله ولا في طاعة الله؟ ما تعرفش أنت بكرة لك ولا ملكش؟ يعني أنت متسجل عند ربنا عز وجل أنك بكرة حي ولا ميت؟ مين عارف أنت بكرة حي ولا ميت؟ مين يعرف بكرة هو حي ولا ميت؟ ها؟ مين يعرف؟ مش حد. يبقى نعيش النهاردة. عيش النهاردة فين؟ مش بقى ساعة لقلبك وساعة لربك؟ لا، كل ربك سبحانه وتعالى. عيش النهاردة في طاعة ربنا، ولو لك بكرة عيشه برضو زي النهاردة في طاعة ربنا. ولكن لو مت بكرة مش هتندم ان انت ايه قصرت في حاجة. التسويف. فيقول ايضا ان هناك في التجمع في هذه الحلق الشرعية فائدة عظيمة كما ذكرنا في الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في شأن هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا المسجد. كان يجلس النبي يعظ الناس، دخل واحد قرب وجلس في الحلقة، واحد تاني جاء دخل جلس في نص المسجد، الآخر جلس عند باب المسجد أو ما رضاش يجلس، مشي خالص وانصرف. يبقى دول ثلاثة، واحد دخل المجلس وقعد، الثاني استحق وجلس عند باب المسجد، الثالث بص لقى الحلقة شغالة والناس قاعدة خد بعضه ومشي. هذا ايه؟ هذا انصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما الثالث فأعرض الله عنه. اما الثالث فأعرض الله عنه. اما الاول هذا دنا، قربه الله عز وجل واعطاه الله عز وجل. وذكرنا ايضا في الحديث ان هذا الذي مر على المسجد وجد الناس يجلسون ويتعلمون، قال اجلس، دخل جلس. الله عز وجل لما قال لجبريل كيف وجدتم عبادي، قال يسبحون ويفعلون كذا وكذا، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان لم يأتي للدرس، لم يأتي للعلم، إنما أتى لحاجة. فيهم فلان ده كان معدي ألا صلي قاعد يسمع كلمتين. فيهم فلان قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اسمع، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني يرحم مع المرحومين، يرحم مع المرحومين. مجرد اسمع، هذه فائدة عظيمة. كانت هذه مجموعة من معوقات طلب العلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشتى الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-9539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.